الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل ابن ضويان رحمه الله عند الفصل الذي عقده في حكم الجامعة في نهار رمضان. قال المؤلف رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وقد أخذنا بعض كلام المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي، أخذنا قوله من جامع في نهار رمضان، وعرفنا أن الكفارة مختصة بمن جامع في نهار رمضان، وأن من ذهب إلى ما هو أوسع من ذلك فقوله غير سديد وغير صحيح. وعرفنا أن الإمام مالك رحمه الله أوجب الكفارة المغلظة في حق من وقع في أي مفطر من مفطرات كالأكل والشرب وغيرهما، وأن الحنفية عمموا لكنهم راعوا في المفطر الكمال إذا كان مما يشتهى أو ينتفع به كالأدوية، وما إذا كان لا يشتهى ولا ينتفع به فإنه يحصل به الإفطار ولا تجب به الكفارة. وأكثر العلماء قيدوا الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان، وما ذهبوا إليه أصح. من جامع في نهار رمضان، وعرفنا أن هذا الحكم مختص بالجماع في النهار دون الليل ومختص برمضان دون غيره، فمن جامع في صيام فرض غير رمضان أو نفل فإن الكفارة لا تجب عليه، فهذا الحكم مختص بمن انتهك حرمة رمضان، وحرمة رمضان أشد من غيره. من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، قال في قبل أو دبر، فإذا حصل الجماع في نهار رمضان في قبل أو دبر سواء كان مما يحل أو مما يحرم فإن الإفطار يحصل بذلك وتجب الكفارة المغلظة. والحديث وإن كان واردا في شأن الجماع في القبل من الزوجة، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، غير أن العلماء ألحقوا المثيل بالمثيل وألحقوا ما هو أشد بذلك، أي بهذا الحديث، فألحقوا المثيل بالمثيل، قال: وقعت على امرأتي وانا صائم، فإذا وقع بغير امرأته فالوقوع مثيل الوقوع والوطء مثيل الوطء، من هذه الصورة، وإن كان من حيث الحرمة يحصل التفاوت، لكن كونه وطء في فرج وذاك وطء في فرج فهذا مثيل لذاك، فسواء كانت زوجة أو لم تكن فإن وطأ الزوجة بالفرج شبيه بوطأ غير الزوجة بالفرج، وإن كان من قبيل الزنا فلا يقال إذا وقع الرجل بامرأته وهو صائم فإنه يفطر بذلك، وإذا زنى فإنه لا يفطر بذلك، هذا كلام غير سديد، والشريعة لا تفرق بين هذين الحكمين والأمرين، فيلحق المثيل بالمثيل وما هو أشد أيضا يلحق بذلك بطريق الأولى. فإذا كان الوطأ المباح في غير الصيام في الفرج من المفطرات ويوجب الكفارة المغلظة، فالوطأ الذي لا يجوز بحال كالوطأ في الدبر يحصل به الإفطار بطريق الأولى وتجب الكفارة المغلظة، وهذا من قبيل قياس الأولى الذي يسميه العلماء فحوى الخطاب. ولا تقل لهما أف، قالوا من باب أولى، ولا تضربهما بكف، فيسمى قياس الأولى ويسمى فحوى الخطاب. فقاسوا الدبر على القبل بطريق الأولى من زوجة أو من غيرها، ومن ذكر أو أنثى، كل ذلك يحصل به الإفطار مع مزيد التحريم والإثم. فالإفطار يحصل بجميع ذلك، سواء كان الوطأ في قبل أو دبر من زوجة أو أجنبية أو من ويستوي في ذلك الذكر والأنثى باعتبار حصول الإفطار، وإن كان الإثم يتفاوت والذنوب والمعاصي تتفاوت وليست على حد سواء. وذهب أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه أن الوطأ في الدبر لا تجب فيه الكفارة المغلظة مع حصول الإفطار بذلك، والرواية الأخرى عن أبي حنيفة وافق فيها غيره من أهل العلم، وهو أن هذا الوطأ موجب للكفارة المغلظة مع حصول الإفطار بذلك، وهذا أصوب والذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم. قال: من جامع نهار في نهار رمضان في قبل أو دبر، وسواء أنزل أو لم ينزل، فإذا حصل الإيلاج فإن الإفطار يحصل بذلك وإن لم يحصل الإنزال، وتجب الكفارة المغلظة وإن لم يحصل الإنزال، وهكذا بقية الأحكام تنبني على ذلك من حيث إقامة الحد وغير ذلك من الأحكام المترتبة على هذه الذنوب، فلا يشترط في ذلك الإنزال. والذي يحصل به الإفطار ووجوب الكفارة هو إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها، فهذا الذي تنبني عليها تنبني بسببه هذه الأحكام، وهي حصول الإفطار ووجوب الكفارة المغلظة، فيكون بحصول هذا الأمر وهو الإيلاج وهو إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها، وهذا في حق من لا حشفة له فينظر إلى مقدارها. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة، ولو لميت أو بهيمة، أي ولو حصل الإيلاج في ميت أو في بهيمة، فإن الإفطار يحصل بذلك وتجب بذلك الكفارة المغلظة بقياس الأولى، وكلما كان الذنب أعظم لا تأتي الرخصة، والذنوب كلما عظمت ازدادت العقوبات ولا يأتي التخفيف بزيادة الذنب وبغلظ الذنب. فإذا حصل الوطأ لميت من ذكر أو أنثى فإن الإفطار يحصل بذلك وتجب الكفارة المغلظة، أو بهيمة كذلك إذا وطأ بهيمة فإن الكفارة المغلظة تجب بذلك ويحصل بذلك الإفطار، وهكذا لو فعلت امرأة ذلك في فجعلت أو أولجت عضو بهيمة في فرجها فذا نعم في الحكم مستوين ولا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الأمر، فيحصل الإفطار بذلك وتجب الكفارة المغلظة. ونازعة الحنفية في المسألتين، في وطأ الميت، نعم في وطأ الميتة أو البهيمة، وذهبوا إلى أنه لا يحصل بذلك الإفطار ولا تلزم الكفارة، فخالفوا في المسألتين أن الإفطار لا يحصل بهذا الوطأ ولا تجب الكفارة، ويقولون هذا وطأ في موضع لا يشتهى فلا يحصل بذلك الإفطار ولا تجب الكفارة، وهذا إذا لم يحصل الإنزال. أما إذا حصل الإنزال فإنهم يرون الإفطار بذلك، وإنما الكلام في إذا ما حصل الإيلاج من غير إنزال في ميت أو بهيمة. وجمهور العلماء على ما ذكر المؤلف هنا أن ذلك موجب للإفطار وللكفارة المغلظة، وما عليه جمهور العلماء هو الأظهر، فإن هذه الأحكام ثابتة بقياس الأولى وبفحوى الخطاب. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك بهذا القيد، في حالة يلزمه فيها الإمساك، أما إذا كان في حالة لا يلزمه فيها الإمساك فإن الإفطار يحصل بذلك ولا تجب الكفارة المغلظة. فلو أن مسافرا صام في سفره يوما من أيام رمضان، وفي أثناء النهار وطأ امرأته، هل يحصل له الإفطار بذلك؟ يحصل له الإفطار بذلك، وهل تجب عليه الكفارة المغلظة؟ لا تجب، وذلك أن الإمساك في حقه لا يجب، والمسافر له أن يستمر في صيامه وله أن يفطر. فإذا صام وجامع في أثناء صيامه فهو آثم على جماعه، إلا إذا جامع بنية الإفطار فإنه لا يأثم بذلك. إذا كان يعني مسافرا وأهله، يعني يتصور أن يكون مسافر وأهله في بلد الإقامة، على كل هذا قد يحصل هذا، قد يكون الزوج مسافرا وقد تكون الزوجة في موضع إقامة، نعم قد يكون مسافرا والزوجة في موضع إقامة، فالمسألة متصورة، فلا بد أن يكون مسافرا والزوجة أن تكون أيضا مسافرة، نعم لا بد من الأمرين، أن يكون مسافرا والزوجة تكون مسافرة، فقد تكون الزوجة في بلد إقامة لها وليس في بلد إقامة له، فمر عليها في بلد إقامتها وليس في بلد إقامة له، مر عليها ووطأها، فعلى كل نعم إن حصل منه الوطأ وهو مسافر فإن الكفارة لا تجب عليه، وإن كان لا يجوز له أن يطأ زوجته وهي مقيمة إلا إذا كانت مفطرة لعذر، كأن تكون نعم طهرت من حيضها، إذا طهرت من حيضها في أثناء اليوم فله أن نعم أن يطأها. وهكذا إذا كان لها عذر آخر، نعم الزوجة إذا كان لها عذر آخر، إذا أفطرت لعذر من الأعذار وزوجها أيضا له عذر من الأعذار لم يجب عليه الصيام، فإذا صام مع أنه يرخص له الإفطار ثم جامع فإن الكفارة المغلظة لا تجب عليه. لكن هل يجوز له أن يجامع أو لا يجوز؟ هنا ينظر في حاله. فإن نوى بالجماع الإفطار كالذي يفطر بالأكل والشرب وهو نوى أن يفطر بالجماع فإنه لا إثم عليه. وإذا لم ينوي الإفطار بالجماع وإنما انتهك حرمة الصيام بالجماع فإنه آثم ولا تجب عليه الكفارة المغلظة لأن له العذر في الإفطار، لأن الصيام لا يجب عليه لسفر أو لمرض أو لغير ذلك من الأعذار الشرعية. إذن قال في حالة يلزمه فيها الإمساك، خرج في ذلك إذا كان لا يلزمه الإمساك كالمسافر وكالمريض. المسافر إذا صام في سفره والمريض الذي رخص له في الإفطار فصام فصام هو مريض، فإن حصل منه الجماع فلا تجب عليه الكفارة المغلظة لأن الصيام في حقه لا يجب. إذن لا تجب الكفارة المغلظة إلا إذا وجب عليه الصيام. قال في حالة يلزمه فيها الإمساك، وهذا كما عرفنا يخرج من ذلك المسافر والمريض سواء كان من الذكور أو من الإناث، وأعذار المرأة أوسع من أعذار الرجل، فإن لها أن تفطر بسبب الحيض والنفاس، فإذا طهرت من حيضها ونفاسها في أثناء اليوم فإن الوطأ لا يحرم عليها. وهكذا إذا كانت مرضعة، إذا كانت مرضع أو كانت حامل وخشيت على نفسها أو على ولدها فلها العذر في الإفطار والواطئ لا يحرم عليها إن كان لها العذر. إذن يقول في حال يلزمه فيها الإمساك، ويدخل في ذلك الإمساك الصحيح الذي يؤجر عليه العبد، ويدخل في ذلك الإمساك مع فساد الصيام. يدخل في ذلك الإمساك الصحيح الذي يؤجر عليه العبد ويصير به صائما مؤديا للعبادة، ويدخل في ذلك الإمساك الذي يجب عليه مع فساد صومه. فلو أن شخصا لا عذر له في الإفطار فأفطر في نهار رمضان بأكل أو بشرب، فهذا الذي أفطر بأكل أو شرب يجب عليه أن يمسك ذلك اليوم بعد إفطاره أو لا يجب؟ يجب عليه الإمساك. فإذا جامع بعد أن أكل أو شرب تلزمه الكفارة المغلظة أو لا تلزمه؟ تلزمه الكفارة المغلظة، فيدخل في الإمساك الصحيح الذي يصح به الصوم، ويدخل في ذلك الإمساك الذي يجب عليه وإن كان الصوم لا يصح. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام الشافعي، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ما ذهب إليه الإمام الشافعي ردا قويا، وهكذا العلامة ابن القيم رحمه الله أو رحمهم الله، وبالغ في التشنيع على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذه المسألة. وذلك أن الأكل والشرب في نهار رمضان لا يبيحان للعبد الجماع ولا الاستمرار في الأكل والشرب، فالأكل والشرب والجماع محرم في نهار رمضان، فمن أكل لا يقال هذه الأكل الحرام جعلت الأكلات بعد ذلك حلالا، ولا تلك الشربة المحرمة جعلت الشربات بعد ذلك حلالا، ولا تلك الأكلة الحرام جعلت الجماع بعد ذلك مباحا وحلالا. فلا تنتج الرخص من المحرمات. والله سبحانه وتعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. قال أهل العلم: صحيحا كان أو فاسدا، ثم أتم الصيام إلى الليل، كقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. يدخل في ذلك الصحيح والفاسد. الحج الصحيح يجب إتمامه، والحج الفاسد يجب إتمامه، والعمرة الصحيحة يجب إتمامها، والعمرة الفاسدة يجب إتمامها، وهكذا الصيام. ثم أتم الصيام إلى الليل، سواء كان صحيحا مقبولا أو كان فاسدا. إذن الأكلة من الحرام لا تحل الأكلات بعد ذلك في نهار رمضان، وهكذا الشربة من الحرام لا تبيح الشربات بعد ذلك، وهكذا الأكلة أو الشربة الحرام لا تبيح الجماع بعد ذلك. الأكل والشرب والجماع ما زال محرما في نهار رمضان، والإمساك واجب إلى الليل. والذي أكل وشرب ثم جامع هو أشد بالعقوبة والتنكيل ممن جامع من غير أكل وشرب، فإن ذلك جمع بين عدة محرمات: أكل وشرب وجامع. والمحرمات إذا كثرت أوجبت التغليظ للتخفيف، ولأن هذا القول يفتح بابا للمحتالين على شريعة الله عز وجل. فإذا أراد الشخص أن يفر من الكفارة المغلظة تقوى على جماعه بالأكل والشرب، يبدأ بالأكل والشرب ويقوي نفسه، ثم يحصل منه الجماع وينجو من الكفارة المغلظة. هذا باب فتح باب للمحتالين على الشريعة، يبدأ بالأكل والشرب ويقوي نفسه، ثم بعد ذلك يجامع ويقول: لا تجب علي الكفارة لأنني أفطرت بغير الجماع. فهذا القول قول فاسد، وما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح المعتبر، أنه يدخل في ذلك الجماع في الإمساك الصحيح، وهو الصيام الصحيح الذي أجر عليه العبد، أو الإمساك في صيام فاسد. من جامع في حالة يلزمه فيها الإمساك، هنا تجب عليه الكفارة المغلظة. ولهذا يقول المؤلف: في حالة يلزم فيها الإمساك، ولم يقل يلزمه فيها الصيام، قد يلزم فيها الإمساك، سواء كان صائما صياما صحيحا معتبرا، أو ممن وجب عليه الإمساك مع فساد صيامه. فإن حصل الجماع فإن الكفارة المغلظة مرتبة على الجماع في نهار رمضان، سواء كان صائما صياما صحيحا، أو قد أفطر قبل ذلك بأكل أو شرب أو نحو ذلك من المفطرات. إذن ما ذكر المؤلف الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الصحيح. ومن أراد البسط حول هذه المسألة فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة القيم رحمة الله عليهما، فقد بين صحة مذهب الجمهور بيانا نفيسا قويا. قال رحمه الله: في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا، مكرها كان أو ناسيا، وهذا على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وعلى مذهب أيضا الإمام مالك. وأكثر العلماء لا يرون الكفارة المغلظة في حق المكره أو الناسي، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في درس من الدروس الماضية، وعرفنا أن المكره معذور، وأن الناسي معذور، وأن النائم معذور، والأدلة جاءت بعذر هؤلاء، فرفع ووضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه. والله يقول: رب لا تؤاخذ إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث: قد فعلت. وقد عذر الله عز وجل بكلمة الكفر: إذا اطمأن القلب بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والأدلة جاءت بعذر هؤلاء. فإذا حصل الجماع عن إكراه فإن الكفارة لا تجب، بل ولا يحصل الإفطار. فلو ربطت امرأة وقيدت ثم جمعت وهي صائمة فأكرهت ولم يكن لها اختيار، فلا يقال أنها أفطرت بذلك ووجب عليه الكفارة المغلظة. وبأي ذنب يحكم عليها بالكفارة المغلظة أو يحكم عليها ويحكم عليها بالإفطار؟ فهذا خلاف أدلة الشريعة. المكره معذور، وهكذا الناسي إذا كان ناسيا لصيامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسيه وصائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا فرق بين أكل وشرب وبين جماع أو غير ذلك من المفطرات. فإذا حصل النسيان أو حصل الإكراه أو حصل أيضا الخطأ فإن الكفارة لا تجب. والخطأ كأن يظن أن الشمس قد غربت فجامع أهله ويظن غروب الشمس، فبان أنها لم تغرب كما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حين استترت الشمس بالسحب بالغيوم فأفطروا ثم ظهرت الشمس. فهؤلاء أفطروا عن خطأ ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء كما جاء في البخاري من حديث أسماء. فإذا حصل لشخص الجماع وسبب هذا الخطأ فإنه لا يجب عليه أو لا تجب عليه الكفارة المغلظة. إذن الناس معذور والمكره معذور والمخطئ معذور، فلا تجب على هؤلاء الكفارة المغلظة. فقول المؤلف هنا مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، نعم هذا خلاف الأدلة وقول غير صحيح. وإن قاله الإمام أحمد رحمه الله عليه وهكذا الإمام مالك، فالإمام مالك رحمه الله عليه لا يعذر بالنسيان ويرى الإفطار في حق من وقع في مفطر من المفطرات، سواء كان متعمدا سواء كان ذاكرا أو ناسيا. قال مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. تذكر في أثناء جماعه صح، فنعم ما نزع مباشرة فإن يحصل له الإفطار بذلك وتجب عليه الكفارة المغلظة. لكن إذا تذكر فنزع مباشرة فلا يجب عليه شيء. نعم إذا حصل نسيان لأحد الزوجين لا يحصل للآخر، لكن قد يحصل هذا في غير رمضان، قد يحصل في غير رمضان، نعم قد يحصل في غير رمضان في صيام واجب وإن كان ليس هناك كفارة، لكن فيما يتعلق بالإفطار قد يصوم صياما واجبا وزوجته لا تدري أنه نعم صام ذلك اليوم عن نذر أو كفارة يمين، فصام ونسي صيامه وأهله لا تدري فجامعها، وهو ناس وأهله لا تدري أنه كان صائما، فهنا لا يحكم عليه بالإفطار. أما الكفارة فما في كفارة لأنه الكفارة واردة في شأن رمضان، لكن من حيث الإفطار لا يحصل له الإفطار بذلك. أما في رمضان فيبعد أن يحصل النسيان من الزوجين، لكن قد يحصل من أحدهما والآخر يستغل الفرصة، هذا يمكن. فالناس ما عليه شيء، الناس ما عليه شيء، والذي تعمد ذلك وحصل منه نعم وحصل الوطأ وهو يدري وذاك لصيامه تجب عليه الكفارة المغلظة. إذا نقف عند هذه المسألة التي قرأناها.